بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. نسأل الله أن يغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا والمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله: فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه ينسى له في أثره فليصل رحمه؟ فجعل صلة الرحم سببا لبسط الرزق وللتأخير في الأثر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا إيراد على قول الناظم رحمه الله تعالى: ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، أي أن الله عز وجل قدر الآجال كما قدر الأرزاق، فكيف الجمع أو التوفيق بين ذلك، بين ما ذكره المؤلف مما دل عليه كلام الله، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجل في أثره فليصل رحمه. فجعل صلة الرحم سببا لتأخير الأجل. كيف الجمع بينهما أن هذا سببا لتأخير الأجل والأجل قد حتم؟ نعم.
قال رحمه الله: نقول في جوابنا على هذا: قول النبي عليه الصلاة والسلام حق، وصلة الرحم من أسباب طول العمر ومن أسباب سعة الرزق. وإذا قدر أن الإنسان وصل رحمه علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق. ولا يختلف هذا عن قوله تعالى في من عمل صالحا بأنه يدخل الجنة، لأننا نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب، وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب. فهذا رجل
واضح، يعني أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، لكن ليس عوضا عنها، لكن من عمل صالح دخل الجنة. فإذا دخل الجنة علمنا أنه عمل صالح، وكان عمله الصالح سببا لدخول الجنة. فلا تعارض بين هذا وبين إيش؟ كون الله عز وجل قدر أن هذا الرجل دخل الجنة، دخل الجنة بهذا السبب.
أصلك قال: إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه، لأنه لم يفعل السبب. لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه. ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله بأنه وصوله لرحمه وعمره ينتهي في الوقت المحدد، ورزقه يكون إلى الساعة المحددة. ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمه، فكتب رزقه مضيقا فكتب عمره قاصرا من الأصل، فليس هناك شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل. إذن ما الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ نقول: الفائدة من ذلك الحث على صلة الرحم. وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل وصولا لرحمه سيصل رحمه، لكن كتابة الله سبحانه وتعالى هذا الرجل يكون وصولا للرحم أمر مجهول لنا ولا نعلمه، لكن الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل، وما وراء ذلك فهو عند الله.
نعم، هذا هو الزبدة والخلاصة. بمعنى آخر أن نقول قوله: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، لأهل العلم في الجواب عن هذا أقوى. منها من قال أن النسء، يعني التأخير في الأثر، هو أن يبارك الله عز وجل في عمره، فيعيش عمرا كأنما عاش أكثر منه، هذا أحد الأقوى. وكذلك في الرزق، أن الله يبارك له في رزقه فيكون رزقه رزق من كان موسع الرزق وإن كان رزقه على قتر، هذا أحد الأقوى. والقول الثاني يقول: لا، أنه يوسع له في رزقه حقيقة وينسأ له في أثره حقيقة، ولكن هذا بعلم الله، يعني أن الله عز وجل قدر على هذا المخلوق أن مثلا عمره كذا وسيصل رحمه ثم يكون إلى كذا، فهذا بعلم الله. وهو كذلك في الرزق، أن هذا رزقه كذا وسيصل رحمه ويوسع له في رزقه بكذا. وهذا القول الثاني أصح من القول الأول. ومن الخطأ من قال أن الله عز من قال في معنى هذا الحديث أن الله عز وجل قدر لهذا المخلوق أنه إن وصل رحمه فسيكون أجله كذا، وإن لم يصل رحمه سيكون أجله كذا. يعني إن وصل رحمه سيكون يدفع له في أجله إلى 70، وإن لم يصل رحمه فسينقضي أجله إلى 60. نقول لا، هذا خطأ، لأن هذا إذا قلنا كأن الله عز وجل ما يدري هذا العبد هل سيصل رحمه أو لا يصل رحمه. نقول لا، بل أن الله عز وجل قدر لهذا المخلوق أن عمره كذا وسيصل رحمه ويبلغ كذا بعلم الله، لكنه مجهول لنا بالنسبة لنا. لكن نحن المعلوم لنا هو السبب الذي يدفع الله أو يؤجل الله عز وجل فيه الأجل، فخذ بالسبب ودع عنك أمر الغيب الذي هو لله. كذلك الإنسان في سائر عمله، إنسان يجي يأتي ويقول والله العمل الصالح سبب لدخول الجنة، إذا الله مقدر لي عمل صالح فسأناله وأعمل به، وإذا الله ما مقدر شيء. نقول هذا التقدير هو سر الله المكتوم لا يعلم، فلماذا تتعلق بشيء غائب؟ لكن المعلوم لك أن العمل الصالح سوف يدخلك الجنة، والعمل الصالح معلوم لك، فلماذا لا تسلك العمل الصالح وترجو رحمة الله عز وجل؟ لماذا تتعلق بأمر أولا سببا لتعطيل العمل أو سببا لتعطيل السبب الذي في دخول الجنة، ثم هو أمر غيب؟ نعم.
فما يدخل بالرقم، يعني صار مثلا العمر مثلا يوصل لـ 100 و200 في هذه الإطالة، لكن اللي يقصد أنه ممكن يتوفى هذا الشخص وهو عمره 20 سنة لكن يطيل عمره إلى 26 سنة، فأطال الله بعمره في هذه المدة، المقصد لواصل الرحم.
نعم نعم، هذا اللي نعم. لكن بعلم الله أن الله عز وجل يعلم أن هذا الإنسان سيصل رحمه وسيمد الله عز وجل له في الأجل.
لا، لأن في ناس يقولون أنا أبي بار في يعني في أهله، لكن توفى وهو عمره مثلا ما عدى 40 سنة أو ما عدى 50 سنة.
طيب ممكن أجله كان قبل هذا ودفع الله عز وجل إلى
فهذا هني.
نعم.
أحسن عليكم. قال نقول الفائدة من ذلك الحث على صلة الرحم، وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل صلة رحمه سيصل رحمه، لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصول الرحم أمر مجهول لنا ولا نعلمه، لكن الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل، وما وراء ذلك فهو عند الله. وبهذا التقرير نسلم من قول من قال من العلماء رحمهم الله أن المراد بطول العمر البركة فيه، والمراد ببسط الرزق البركة فيه، لأن هذا القول لا يجدي عنهم شيئا، أن البركة أيضا وجودها كطول العمر ونزعها كقصر العمر. فإن كان الله قد كتب أن يكون عمرك مباركا كان مباركا، وإن كان الله قد كتب أنه غير مبارك صار غير مبارك. وكذلك الرزق، إن كان الله قد كتب مباركا كان مباركا، ولم يكن كتبه مباركا لم يكن مباركا. فالمسألة هي فهم فروا من شيء ووقعوا فيه، أن كل شيء مقدر، بركة المال وبركة العمر وبسط الرزق وطول العمر، فكله مكتوب.
واضح يا أخوان الجواب؟ الشيخ يقول أن إذا قصرت هذا على البركة، يقول كذلك البركة يعني مكتوبة، فأنت يعني إذا وصلت عمرك، إذا وصلت رحمك، هل سيكتب بركة جديدة؟ إذا الله كاتب البركة من قبل فلماذا ينسأها أو يؤجلها؟
نعم. المهم والمهم أن الذين قالوا بهذا القول قولهم غير صحيح. وكذلك أيضا الذين قالوا أن الإنسان عمرين، عمر إن وصل وعمر انقطع، ورزقين، رزق إن وصل ورزق انقطع، وهذا غير صحيح، لأن هذا يؤدي أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل. وهذا خطأ، ونحن نقول أن الله عالم بالمآل، فهو عالم بأن هذا يصل ويطول أو يطول عمره ويبسط له في رزقه، وهذا لا يصل فيقصر عمره وينقص رزقه، وهذا عند الله معلوم، وهو شيء واحد لا يتغير، لكنه عندنا غير معلوم. ولهذا حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نصل الرحم. وأضيف ذلك أيضا في مسألة الزواج، إذا قيل من أحب أن يولد له فليتزوج فالمراد بهذا الحث على الزواج، وإلا فنحن نعلم أن الله كتب لهذا الرجل يتزوج ويولد له أو لا يتزوج ولا يولد له.
هذا كذلك المثال يوضح.
حاصل الإنسان إذا علم أن الشيء مكتوب بأسبابه، فطول العمر مكتوب بسببه، وسنة الرزق مكتوبة بسببه الذي هو الصلاة، لكن نحن لا نعلم. فالمقصود من مثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام الحث على صلاة الرحم وأنه سبب. وكذلك الدعاء أيضا سبب لحصول المقصود، فمن أحب أن يرزق فليسأل الله الرزق، فالسؤال سبب. ولو قال قائل إذا كان الله قد كتب لك الرزق فلا حاجة لك في السؤال، لكن هذا غلط، لكان هذا غلطا، ففعل الأسباب التي جاءت بها الشريعة أو شيء.
وهذا قول المعتزلة، أن الدعاء لا أثر له في زيادة الرزق أو في غيره من الأسباب. لماذا؟ قالوا لأن الله قدر كل شيء. طيب إذن لماذا مشروع الدعاء؟ قال فقط للتعبد، يعني ندعو الله عز وجل فقط لننال بذلك الأجر العبادة. نقول لا، لننال بذلك أجر العبادة، وننال كذلك ما فيه من فضل الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان شيء سابق القدر لسبق لكان الدعاء. وكذلك الدعاء له فضل في تغيير الأشياء، وهو داخل في قدر الله عز وجل. نعم.
قال ولو قال قائل إذا كان الله قد كتب لك الرزق فلا حاجة لك في السؤال، لكان هذا غلطا، ففعل الأسباب التي جاءت بها الشريعة أو شاهد بها الواقع أمر مطلوب للشر، والله بحكمته قد ربط المسببات بأسبابها، فلا إشكال والحمد لله في الحديث. إنما هو ذكر للسبب يكون عند الله معلوم مكتوبة، وعندنا غير معلوم، إنما الشيء الذي نخاطب به أن نفعل السبب. الباب الثالث في الأحكام.
المقصود بالأحكام إيش؟ ما يحكم على المخلوق في الدنيا أنه مؤمن أو كافر، هذا المقصود به، لا الأحكام الشرعية المترتبة على فقه المسائل. نعم.
أحسن عليكم. قال الباب الثالث في الأحكام: وواجب على العباد وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا. ويفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر.
سبحان الله، عندك ويفعل الذي به أمر
حتما
عندنا ويفعل الفعل الذي به أمر
موجودة،
ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. ويفعل الذي به أمر كأنه يحصل فيه انكسار. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الباب الثالث في الأحكام يعني جمع حكم، والمراد به الأحكام الشرعية والأحكام الكونية والأحكام الدينية في الأسماء كما سيأتي، الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، والمهم الأحكام عامة كما سيتبين من الشرح. قال قوله وواجب على العباد طرا أن يعبدوه، واجب خبر مقدم وأن يعبدوه مبتدأ مؤخر. وإنما قلنا بذلك لأن واجب حكم والعبادة محكوم عليه. ويجوز على قول بعض النحويين أن نجعل الواجب مبتدأ وأن يعبدوه فاعل أغنى عن الخبر، لأنه يجوز إذا كان الخبر وصفا وتأخر مبتدأ أن يكون وصف مبتدأ، ليكون ما بعده فاعلا أو نائب فاعل أغنى عن الخبر. لكن مشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام.
هذه فائدة في الإعراب، وهو أن واجب قال أنه خبر مقدم، أن يعبدوه مبتدأ مؤخر، وإنما قلنا بذلك لأن واجب حكم والعبادة محكوم عليه. ويجوز على قول بعض النحويين أن نجعل واجب مبتدأ وأن يعبدوه فاعلا أغنى عن الخبر، يعني جملة أن يعبدوه، لأنه يجوز إذا كان الخبر وصفا وتأخر المبتدأ أن يكون الوصف مبتدأ. نعم.
أحسنكم. قال وقوله واجب على العباد، الواجب عند أهل العلم رحمهم الله ما أمر به على سبيل الإلزام أو ما ألزم به المكلف، قولها العبادة مراديهم كل الناس، فالعباد هنا، فالعبادة هنا بالمعنى العام ليست هي العبودية الخاصة. العبودية تكون عامة وهي التعبد الكوني، وتكون خاصة وهي التعبد الشرعي، والمراد هنا التعبد الكوني. يعني يجب على كل العباد أن يعبد الله عز وجل، وقوله طرا أي جميعا.
العبودية لله عز وجل على ثلاثة أنواع: عبودية عامة يدخل فيها جميع الخلق الكافر والمؤمن والبر والفاجر، لعموم قوله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية خاصة وهي عبادة أهل الإيمان ممن هم دون الأنبياء، مثل قوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعبادة خاصة الخاصة وهي للأنبياء، قال الله عز وجل عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن داود: واذكر عبدنا داود. وقال جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذه عبودية خاصة الخاصة. نعم.
صحيحكم. قوله أن يعبدوه، الهاء في يعبدوه ليس لها مرجع سابق ولا لاحق، لكن مرجعها معلوم من السياق، أن الذي يجب أن يعبد هو الله سبحانه، فالهاء إذن عائد على الله. فوجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد من جملة الأحكام التي سيذكرها المؤلف في هذا الباب، ودليلها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله: طاعة وبرا، يعني أن يعبدوه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، وبرا أي رجاء لبره وثوابه، فيشعر الإنسان عند فعل العبادة بأنه فعلها طاعة لله سبحانه وتعالى ورجاء لثوابه.
فصل البر من السعة، وهو كذلك بمعنى وكذلك معنى البر، والله جل وعلا هو البر الرحيم لأنه واسع الرحمة، ومنه سمي إيش البر، بر لأنه واسع. نعم.
السلام عليكم. قال: فالصلاة مثلا يقيمها طاعة لله ورجاء لثوابه. وقد سبق أنه ينبغي الإنسان أن ينوي في عبادته الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والأدار كرامته، فيجمع بين الأمرين، بين إرادة الخالق كما قال تعالى: يريدون وجهه، وبين إرادة ثوابه كما قال تعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهذا واجب على كل مخلوق أن يعبد الله سبحانه، والمراد بالعبادة هنا التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره وترك نواهيه. ولهذا قال: ويفعل الفعل الذي به أمر حتما.
شف الفعل جاب
كان اختلاف نسخ،
لا أن يعني الفعل مثبتة، لأن بدونها ينكسر الشطر، يصير أقل من الشطر الثاني. نعم.
قال: واجب عليه أن يفعل الذي أمر به حتما. وحتما وصف يعود على الأمر، يعني الذي أمر به أمر حتم. أن مأمورات الله عز وجل قسمان: قسم مأمورات حتما،
وهذا الواجب،
وقسم مأمورات تطوع،
وعظم يقول إيش، وقسم مأمورات من غير تحتم، هذا المستحب.
فالذي يجب أن يفعل هو ما أمر به حتما، ولكن ما أمر به تطوعا قد يكون القيام به فرض كفاية إذا كان تبليغ الرسالة توقف عليه، بمعنى أننا تركناه وماتت السنة. فهنا ربما يقول قائل: إنه يجب أن يقوم الإنسان بما لم يؤمر به حتما، فيكون وجوبه هنا لغيره، يعني لألا تموت السنة لا لإيجاد الفعل. أما إذا كانت السنة مشهورة فمعلوم أن القيام بها ليس على سبيل الوجوب. قوله: يترك الذي عنه زجر، يعني يترك ما زجر عنه من النواهي، وهذا واجب.
ولهذا قال بعض أهل العلم إيش، أن ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم هو واجب لأجل بلاغ الرسالة، يعني كل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم حتى من المستحبات هو واجب عليه حتى تعلم الرسالة، ثم بعد ذلك يعود الحكم إلى ما يعني أراده الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: يعني قوله يترك الذي عنه زجر، يعني يترك ما زجر عنه من النواهي، وهذا واجب على كل مؤمن أن يفعل ما أمر الله به وجوبا فيما حتمه، واستحبابا فيما ندب إليه ويترك الذي عنه زجر وجوبا فيما حرمه وندبا فيما هو مكروه. وهنا يراد سؤال: هل هناك وظيفة أخرى للإنسان غير العبادة؟ الجواب: لا، ما خلق الإنسان إلا للعبادة فقط، وما عدا ذلك فإنه مكمل للعبادة، حتى تناول المباحات، تناول المباحات، وإنما أباحها الشارع لئلا تمل النفوس، لأن النفوس لو بقيت ملزم فعل شيء وترك شيء كلت وملت، لكن فسح لها فيما أحل الله عز وجل.
الله أكبر.
ولهذا نجد أن الشارع فسح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما يفرح ويطرب، ويطرب مثل الدف في الأعياد، وكذلك في الأعراس، وأباح للنفس أن تنال مطلوبها عند الأحزان، فأباح للإنسان أن يحد على الميت 3 أيام.
والحداد ما هو؟
ترك الزينة.
الحداد ترك الزينة،
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فثلاثة الأيام يجوز فيها الإحداد على الميت،
يعني أن تترك الزينة،
لأن النفس تكون حزينة وكئيبة ولا تنبسط الأمور الترفيهية، فلا يتجمع الإنسان فيها ولا يخرج للنزهة، لا يفعل الأمور الترفيهية العادية، أنه محزون وينطوي على نفسه، وهذا لا بأس به بشرط أن لا يكون الحاصل الحامل له على ذلك التسخط من قضاء الله وقدره، فإذا كان الحامل على ذلك التسخط فهو حرام. إذا واجب على الإنسان العبادة، لكن الشرع أباح الإنسان ما يترفه به في حدود معينة لئلا يلحقه الملل والسآمة، وأسأل نفسه عليه حق.
وإذا غفل الإنسان استحوذت عليه الغفلة صار الأمر معكوس، صار الأصل الترفيه والنزهة والتوسعة والسعي في مناكب الأرض، وإذا فرغ اشتغل بشيء من العبادات. نقول: لا، الأصل قيام العبادة، والأصل في وقتك عبودية الله عز وجل، إنما تجعل هذه الأشياء كالتوابل للطعام أو كحاجتك للحمام، تقضي حاجتك وتنتهي، بس لا تمدد، لأنها يوجب الغفلة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة، من ترك 3 جمع طبع الله على قلبه فكان من الغافلين.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجبا على العبد الرضا،
وليس واجبا
على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال. قال الشارح رحمه الله: كل ما قدر أو قضاه، ما قدر أو قضاه فواقع حتما، يعني مبتدأ، كل مبتدأ فواقع خبره. ووقعت الفاء في خبر المبتدأ واقع، لأن المبتدأ متضمن لمعنى الشرط، معنى الشرط هنا هو العموم في كل، فإذا كان مبتدأ عاما فإنه يجوز أن تقتير الفاء في خبره. قلت: كل أحد فقائم، صح، لكن لو قلت زيد فقائم لم يصح، لأن الأول بمعنى الشرط والثاني ليس كذلك. قوله: كل ما قدر، أي كل الذي قدره أو قضاه فواقع، يعني فلا بد أن يقع حتما، أي جزما، كما قضاه، أي على وجه الذي قضاه، سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل أو كان متعلقا بأفعال العباد فلا بد أن يقع. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأخبر أنه لا بد أن يكون. فإذا قدر الله على شخص أن يهتدي اهتدى، وإذا قضى على شخص بالضلال عياذا بالله ضل، وإذا قضى له بالرزق رزق، وإذا قضى له بالفقر افتقر، وإذا قضى سبحانه وتعالى بالخصب والرخاء حصل الخصب والرخاء، وإذا قدر الله جذب والضيق حصل جذب والضيق، وإذا قدرت الفتن والقتال وقع ذلك، وإذا قدر رفعه رفع. وعلى كل حال فإن كل شيء يقضيه الله لابد أن يقع، لكن لا يلاحظ أنه قد يكون لهذا المقضي موانع قضاها الله عز وجل، كما جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. فنقول: هذا مقدر، ثم قدر له مانع بأمر الله فمنعه، إذ كل ما قضاه الله وقدر حتى ما كان مقضيا ثم وجد له المانع فإنه داخل في عموم كان مؤلف. ولهذا نرى من جهل ما يقول بعض الناس في دعائه: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، وكأنه يقول: ابتليني بما شئت لكن المهم ألطف بي. فسبحان الله أن هذا الدعاء لا يصح نقلا عن السلف، وإن صح بعضهم فلا يمكن أن يصح عن الصحابة الذين هم أقوالهم مأثورة ومشهورة رضي الله عنهم. ولكن قل: اللهم إني أسألك اللطف في قضائك، وهذا صحيح. أما قول لا أسألك رد القضاء، فإن الله عز وجل لا يقضي شيئا سواء لطف بك أو شدد عليك إلا وقد قضاه. لكن ينبغي أن ننبه
لأن الله عز وجل قال: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبد.
نعم، لذلك ينبغي أن ننبه من يقول هذا الدعاء إلا أنه لا فائدة منه. طيب، فإذا قال الداعي: اللهم قني عذابك، معناه أنه لا يريد أن يعذبه الله. أما قال: اللهم إني لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، فمعناه إذا كنت قدرت شقائي فاجعلني شقيا لكن هون في الشقاء. لكن بعض الناس إذا سمعوا الكلام ركب تركيبا جميلا أخذوا به وهم لا يدرون ما معناه، وهذا من الغفلة. والواجب أن نأتي والواجب عفوا أن نتأنى في كل ما نسمع حتى نزنه بميزان الكتاب والسنة. قوله: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، يعني حتى المعاصي إذا قدر أن تقع فإنها تقع كما قضاه الله. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأجمع المسلمون على قولهم: ما شاء الله كان.
إذن القدر فيه خير وشر، لكن المقدور من فعل العبد الذي يباشر الشر، فقدر الله فالقدر الشر الذي في قدر الله لا ينسب إلى الله، إنما فقط تقديره، لكن المباشر له هو المخلوق.
أحسنك. قال: وأجمع المسلمون على قولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: احرص على ما ينفعك، إلا قال: ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. إذا ما قدره الله فلا بد أن يقع، وأنت إذا منت بذلك حصل لك الطمأنينة كاملة فيما يصيبك، أنك تعلم أنه لن يتغير الواقع أبدا. فلو قدرنا شخصا صار يعمل في التجارة ثم خسر حتى فني ماله، فيجب أن نعلم أن هذا الذي حصل بقضاء الله وقدره، وحينئذ يطمئن ويسلم أنه يرضى بالله ربا. كذلك رجل خرج ابنه للسوق فأصابه حادث ومات، لا يجوز أن يولد قلبا ولو لم يخرج يموت، هذا غير واقع.
نعم، بعض الناس يقول لك: لو جلس عندنا ما حصل حادث. يقول: لا بد أنه يخرج ولا بد أنه يحصل حادث على وفق ما وقع. لو ما دخلت التجارة هذه ما حصلت الخسارة. نقول: لا، غير صحيح. ما دام أنها حصلت وقضي الأمر فاعلم أنه لا بد أن يكون على وفق ما حصل أمامك. نعم،
ثابكم الله، وهذا يجب أن نطرده عن قلبك، لأنه لا بد أن يكون كما حصل، ولا يمكن أبدا أن تسير الأمور إلا على هذا الذي حصل. ولهذا قال تعالى: المنافقين الذين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا.
نعم،
فقال الله عنهم: ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير.
قال: فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
فهذه أمور لا تولد إلا الحسرة والإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
لكن الواجب على الإنسان أن يسعى في مصالحه، إن كان خير يبذل أسباب في الحصول عليه، إن كان شر يبذل أسباب في النجاة منه والبعد عنه. وإذا وقع شيء من ذلك وما زال القدرة أو أنه قادر على دفع هذا الشيء أو تحصيله، لا بأس بالسعي حتى ينقضي. إذا انقضى انتهى الأمر. نعم.
وأنت إذا منت بهذا الكلام الذي جاء في الكتاب والسنة قرره المؤلف رحمه الله، فإنك سوف تستريح ولا تسأم ولا تمل وتضجر. إذا فمن جملة الأحكام في هذا الباب وجوب عبادة الله عز وجل على جميع عباده، وكذلك فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، فإنه هو عبادته سبحانه وتعالى. وكذلك فإن ما قدره الله وقضاه فإنه واقع حتما، ما بد كما قضاه، لا يختلف عن ما قضاه في الأزل. وهذا يعود إلى وجوب الرضا بالقدر والإيمان بقدر الكلمات الستة، ورضا بالقدم رضا بالله رب، الإنسان يجب أن يرضى بالله ربا مدبرا يفعل ما يشاء عز وجل. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر الرضا بالقضاء والمقضي، أو الرضا بالقضاء ويستفصل عن المقضي؟
نعم، القضاء والقدر، ومر علينا أن القضاء هو القدر، لكنهم إذا اجتمعوا افترقوا، وإذا افترقوا اجتمعوا. فالقضاء ما قضاه الله عز وجل في الأزل، والقدر ما قدره الله عز وجل وكان في المستقبل. نعم.
قال: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. وهناك في بعض النسخ: وليس واجب برفع واجب. والظاهر أن الأولى أن الأولى النصب.
نعم.
على أنه يجوز وجهان، فإن أردت أن تخبر عن الواجب فالواجب مرفوع والرضا منصوب، أنه خبر ليس، يعني وليس الواجب الرضا بكل مقضي. وإن كنت تريد أن تخبر عن الرضا فنقول فليس واجبا على العبد الرضا، فواجب منصوب على أنه خبر ليس واسمها الرضا. وتقدير الكلام على هذا وليس الرضا واجبا، فالوجهان جائزان. وما كان مؤلف أنه لا يجب على الإنسان أن يرضى بكل مقضي، وإنما يجب أن يرضى بالقضاء الذي هو فعل الله. وعلى هذا فالمقضي يحتاج إلى تفصيل. نقول: أولا يكون المقضي حكما شرعيا، فهذا يجب الرضا به من حيث كونه فعل الله والسخط منه منافل للإسلام. فيجب علينا مثلا أن نرضى بفرض الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر إلى غير ذلك. ويجب علينا كذلك أن نرضى بتحريم الزنا، لأن ذلك محبوب إلى الله، والمحبوب إلى الله يجب أن نحبه. أما باعتبار فعل العبد فيجب الرضا إن كان طاعة، ويجب سخطه إن كان معصية، ولهذا وجب علينا أن ننكر على العاصي. ثانيا، إن كان مقضي أمر كونيا فإن أمر كوني منه ما يلائم النفوس، وهذا الرضا به أمر فطري.
نعم، مثل إيش؟ يعني الأمطار والخير والبركة، هذا يعني مقضي قضاء كونيا وهو ما تحبه النفوس. إن كان القضاء كوني لكنه ما تكرهه النفوس، مثل يعني الجدب والزلازل وغيره.
نعم. قال: مثال ذلك إذا قضى الله للإنسان بولد ورزق واسع ودار مهيئة ومركب فخم مركوب فخم وعلم وإيمان، فإنه يرضى به لأن ذاك يلائم نفسه، ورضى بذلك أمر فطري، لا يحتاج أن نقول يجب أن ترضى به أنه سيرضى به. أما إذا كان مقضي لا يلائم النفوس بل يؤلمها كالمرض، فإن إذا قضى الله عليه بمرض فإن المريض غير ملائم النفوس، فإن الناس فيها على أربع مراتب. المرتبة الأولى السخط،
نعم،
بأن يسخط هذا الذي قضاه الله، ولا تسخط أن يقول قولا منكرا أو يفعل فعلا منكرا عياذا بالله، مثلا يقول يا ويلاه وثبراه وما أشبه هذا الكلمات التي تنبئ عن التسخط.
نعم، وهذا يحصل نسأل الله العافية إذا ما ثبت الله الإنسان يطلق مثل هذه الإطلاقات. مثل إيش؟ يقول ما يعني ما وقع إلا في علينا هذا المرض، ما جاء إلا أنا. طيب الناس الثانيين قلنا ما يجوز لك. أو حتى بعض الناس يطلق عبارات فلان مريض فيها المرض الفلاني، قال والله ما يستاهل، وش هذا فعل الله عز وجل، ادع له بالشفاء، ادع له بأسباب النجاة منه. نعم،
أحسن عليكم. أو مثلا أن يفعل فعلا منكر مثل لطم الخدود أو شق الجيوب أو نتف الشعور أو القفز حتى يسقط على الأرض وما أشبه هذا، فهذا تسخط فعلي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالأولان فعلان والثاني فقول. المرتبة الثانية الصبر، بأن يتألم الإنسان نفسيا لكنه يصبر، لا يشق الثوب، لا يلطم خدا، لا يقول منكرا، وهذه الرتبة واجبة، لأنه يجب على الإنسان أن يصبر إذا أصيب بالمصائب.
إذن الصبر واجب، الرضا كما سيأتي ليس بواجب، والأكبر من هذا الشكر. نعم، وسيأتي إن شاء الله.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الرضا، أن يرضى بقضاء الله. ورضا معناه يكون مطمئنا منشرح الصدر بما قضى الله، لا يتألم نفسيا رغم أنه يكره الشيء هذا، لكن الذي أصاب يكره الذي أصاب الشيء الذي أصابه، ولا شك لأنه لا يلائم النفوس، لكنه لا يتألم نفسيا بل يقول هذا قضاء الله وأنا من جملة ملك الله عز وجل له أن يفعل فيه ما شاء ويطمئن بذلك. وهذا مرتبة اختلف فيها العلماء القولين، منهم من قال أنها واجبة ومنهم من قال أنها مستحبة، والصحيح أنها مستحبة ليست بواجبة، أنها صعبة على كثير من النفوس. وعلامة الرضا أنك لو سألته هل تأثرت بما قضى الله عليك لقال لا، لأني أعلم أن الله يقدر لي شيئا إلا كان خيرا لي.
الله.
فأنا مؤمن والله لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له.
الله.
المرتبة الرابعة وهي الشكر، هذه مرتبة أعلى من التي قبلها، أنها رضا وزيادة. فإن قال قائل كيف يشكر الله على المصيبة؟ قلنا يشكر الله على المصيبة لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها هذا صبر احتسب أكثر من مصيبتها، فيشكر الله على هذا، أن ما يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب عليه من الأذى، فمن هذه الناحية يشكر الله. وقد قال بعض أهل العلم رحمه الله أن هذا مرتبة أعلى من التي هي قبلها من الرضا، فهذا حكم الرضا بالمقضي. ثم قال ولكن بالقضاء، يعني ولكن يجب أن يرضى بالقضاء، أي قضاء الله عز وجل وهو فعله. فإن قال القائل هل المعاصي واقعة بقضاء الله أو لا، وكيف ترضون بقضاء الله لها؟ الجواب بلى، هي واقعة بقضاء الله، نحن نرضى بقضاء الله وإن كرهنا المقضي، وهذه المعصية لا نرضاها ونكرهها ونؤدب عليها، لكن نرضى بكون الله قضاها ولا نعترض على الله في قضائها. فإذا رأيت مثلا العصاة والفساق وأهل المجون يجب علينا أن نرضى بما وقع منهم باعتبارهم قضاء الله، لكن لا يجوز أن نرضى بما صدر منهم باعتبارهم من فعلهم فنسخط عليهم، ونرضى فعل الله الذي هو قضاءه. بهذا التفصيل تزول عنه إشكالات كثيرة. طيب، فإن قال يوجد في الخلق مثلا شر مثل إبليس فهو أصل الشر، فهل يجب علينا أن نرضى بإيجاد إبليس؟ والجواب نعم، نرضى بدون تفصيل، لكننا نرضى بما يأمر به إبليس، لأن إبليس يأمر بالشر والفحشاء.
نرضى بوجوده لأن الله عز وجل قدره وقضاه، لكن لا نرضى بما يؤز به وما يحث عليه. نعم
حسنا. يقول قال الله تعالى من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذا نرضى لأن الله خلقه، لكن نرضى بأن الله خلقه ولا نشك في أن الله خلقه لحكمة، لكن لا نرضى بما يكون من فعل إبليس من الشر والفساد إلى آخره. قال رحمه الله ولكن بالقضاء، ولكن بالقضاء لأنه من فعله، لأنه أي القضاء من فعله، أي فعل الله من فعل الله، ولهذا قال من فعله تعالى، قوله وذاك أي المقضي من فعله الذي تقال أي الذي تباعد، وفعل ما يبغض عليه. وهذا التعليل ذكره المؤلف ينطبق عليه المعاصي تماما، فالمعاصي واقعة بقضاء الله وقدره لا نرضى بها من هذه الناحية.
من فعله، من فعل الذي تقال. نعم جميلة.
نعم أي من
فعل ولكن بالقضاء لأنه من فعله وذاك من فعل الذي تقال.
أي الذي تباعد وفعل ما يبغض عليه، وهذا التعليل هنا ينطبق على المعاصي تماما.
وهذا التعليل الذي ذكر المؤلف ينطبق على المعاصي تماما. نعم فالمعاصي،
فالمعاصي واقعة بقضاء الله وقدره نرضى بها من هذه الناحية، واقع من فعل الشخص العاصي من هذه الناحية لا نرضاها، ولهذا قال لأنه أي القضاء من فعله يعني الله، وذاك أي المقضي من فعل الذي تقال يعني العاصي. فإن قال قائل ما الجمع بين قوله تعالى من شر ما خلق وبين قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك؟ الجواب أن الفرق بينهما ظاهر.
نعم.
أن قوله تعالى من شر ما خلق،
من شر ما خلق ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وكيف أن قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟
نعم.
نعم.
نقول أن الفرق بينهما ظاهر، أن قوله تعالى من شر ما خلق أضاف الشر إلى المخلوق.
نعم.
أما إلى الله فلا يضاف الشر، فلا شك أن الله هو الذي قدر الشر.
أما إلى الله فلا يضاف الشر. نعم.
فلا شك أن الله هو الذي قدر الشر، لكن قدر الشر في مفعولاته.
نعم. لا في فعله.
نعم.
ففعل الله حسن كله، وذلك قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير.
أما تقديره للشر فهو لحكمة عظيمة ترتب عليها مصالح ما يجعلها غير مكروهة، لكن فرق بين المفعول وبين الفعل والفاعل، فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى وهو المقدر، وهذا شك نحبه على كل حال، وفعله أيضا خير على كل حال، أما مفعوله ففيه خير وفيه شر.
نقف على هذا وصلى الله وسلم على